أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فقد تقدم وأن ذكر لنا الشيخ رحمه الله ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد الذين نتشرف في هذه الأيام بقراءته ودراسته، وسينتهي موضوع دراستنا فيه يوم الأربعاء يوم السبت إن شاء الله. سنبدأ في الشرح الممتع في كتاب الصيام بإذن الله تعالى. أما اليوم وغدا وبعد غد فنحن سنستمر في زاد المعاد إن شاء الله. كنا نتكلم أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر لم يكن يحافظ على السنن الرواتب. إذا كان مسافرا لا يحافظ على السنن الرواتب، أما في الحضر فإنه لا يتركها حتى ولو كان الوقت لم يمكنه في هذا الوقت فإنه يقضيها. لكن أهم الصلوات النوافل التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها سنة الفجر والوتر، هذه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها ولا يتركها لا حضرا ولا سفرا. كان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرأ في سنة الفجر وفي الوتر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، لأن هاتين السورتين في جامعتان لتوحيد العلم والعمل، توحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد. انظر إلى قل هو الله أحد، ما أعظم هذه السورة أيها الإخوان. قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية، هو واحد سبحانه وتعالى. وهذا رد على المشركين الذين يقولون إن الآلهة كثيرة، ورد على النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ورد على اليهود الذين يقولون عزير ابن الله. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بتوحيد المعرفة وتوحيد الاعتقاد، أنه سبحانه وتعالى واحد، أحدية منافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه. وأيضا صفة أخرى الصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال. صمد كل الناس يحتاجون إليه وهو لا يحتاج إليه، يعطي الناس كلهم، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهو سبحانه وتعالى يثبت لنفسه الصمدية التي تثبت جميع صفات الكمال، لا يلحقه سبحانه وتعالى نقص بوجه من الوجوه. وأيضا تنفي الولد والوالد، الولد والوالد من لوازم الصمدية، لأنه إذا كان صمد ليس له ولد ولا والد ولا يحتاج إليهم، وهو أيضا غني عنهم، وأحديته ونفي الكفر المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير. ليس له كفو أحد، ليس له شبيه أحد، لا في أقواله ولا في صفاته ولا في توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية. ولذا هذه السورة العظيمة على قصرها أثبتت كل كمال الله عز وجل ونفت كل نقص عنه سبحانه وتعالى،
ونفت إثبات شبيه أو مثيل له في كماله، وأيضا نفت مطلق الشريك عنه. هذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يبين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولذا قال العلماء رحمهم الله إنها تعدل ثلث القرآن، أنها تعدل ثلث القرآن، لأنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أنها ثلث القرآن. كان رجل يردد كل الليل قل هو الله أحد والله الصمد، ينتهي منها ويعود إليها. فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها لتعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن، لأن القرآن مداره على الخبر والإنشاء. والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. ولذا أخلصت سورة قل هو الله أحد الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي الإرادي القصدي. ولذا ورد في الحديث يبين فضائل بعض السور: إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. هذه في الصحيحين إلا الكلام عن إذا زلزلت الأرض زلزالها، ففي الحديث الذي ذكر خلاف، ولكن المؤلف رحمه الله ابن القيم يرى أن هذا صحيح أو حسن كما ذكر رحمه الله تعالى. نريد من الشيخ عبد العزيز أن يقرأ لنا من موقفه بالأمس أو قبل أمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: وذكر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين أظنه قال قبل العصر، وركعتين بعد المغرب أظنه قال، وركعتين بعد العشاء الآخرة. وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة،
يعني هذه السنن الرواتب. وهذا درس سبق الكلام عن السنن الرواتب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواظب على السنن الرواتب. ما هي السنن الرواتب؟ فيها روايتان: رواية أنها عشر ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. وأيضا رواية أخرى إنها 12، ويبدو والله أعلم أن 12 هي الأرجح. هذا الكلام عن السنن الرواتب. نعم.
يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة مدرجا في الحديث، ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والله أعلم. وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديث عاصم ابن ضمرة عن علي الحديث الطويل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النهار 16 ركعة، يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا الصلاة، منها هنا لصلاة الظهر 4 ركعات، وكان يصلي قبل الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر 2، وقبل العصر 4 ركعات. وفي لفظ: كان إذا زالت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى 2، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، ويصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعة، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر يعني هذا الحديث.
يعني التسليم، التسليم يا أخوان، الإنسان إذا انتهى من الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تسلم على من؟ أنت إذا صليت تسلم على من؟ ولو كنت في الخلاء ما في عندك حد، على من تسلم؟ تسلم على الملائكة وعلى إخوانك الذين معك من الجن المسلمين الذين يكونون معك. وإن كنت تصلي مع الجماعة تسلم على الجماعة، فهذه تحية لإخوانك المسلمين. ولذا يقول يسلم على الملائكة وعلى إخوانه المسلمين. نعم.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع. ويذكر عن أبي إسحاق الجزجاني إنكاره، وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عامر عن النبي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة. وقد اختلف في هذا الحديث فصححه ابن حبان وعلله غيره. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد ابن مسلم ابن المثنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة، فقال دع هذا. فقلت إن أبا داود قد رواه. فقال أبو الوليد كان ابن عمر يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في اليوم والليلة، فلو كان هذا لعده. قال أبي كان يقول حفظت 12 ركعة، وهذا ليس بعلة أصلا، فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه عن فعل النبي صلى الله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبر عن غير ذلك، فلا تنافي بين الحديثين البتة.
نعم، هو ابن عمر روى 10 الرواتب 10، لكن أيضا غيره عائشة رضي الله عنها روت 12. من هو الذي نرجح رأيه؟ هل نرجح رواية ابن عمر أو عائشة؟ وكلا الحديثين صحيح، حديث ابن عمر صحيح وحديث عائشة صحيح. العلماء رحمهم الله يقولون أم المؤمنين عائشة هي التي كل ليل مع رسول الله، وأكثر النوافل تكون في بيت رسول الله، ولذا عائشة أحفظ من ابن عمر رضي الله عنهما، لأن ابن عمر ما رآه أو سمعه إلا مرة أو مرتين. ولذا يقولون إن صلاة الرواتب 12 هي الأرجح.
وأما الركعتان قبل المغرب فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما، وصح عنه أنه أقرأ أصحابه
عليهما. وصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه طول وقته في المسجد، فما كان يصلي بعد المغرب ركعتين، لكنه أقر الصحابة الذين يصلون، بل ورد أمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء، لأن بعض العلماء يرون أن المغرب وقته قصير، حينما يؤذن المؤذن يقيم الصلاة، فبعضهم وخاصة علماء الشافعية يرون قصره جدا. ولذا قلنا قبل بالأمس أن المغرب له سنتان كما يقول المؤلف رحمه الله، أن هاتين السنتين مفقودة، أن الإنسان لا يتكلم بين سنة المغرب التي بعد المغرب والصلاة. وأيضا من سنة الصلاة نافلة راتبة المغرب أنها تكون في البيت.
وصح عنه أنه أقر أصحابه عليهما، وكان يراهم يصلونهما فلم يأمرهم ولم ينههم. وفي الصحيحين عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة. وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين، أنهما مستحبتان مندوب إليهما، وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب. وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة. وقال الإمام أحمد في رواية حنبل: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال السائب بن يزيد: لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد، كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم، انتهى كلامه. فإن صلى الركعتين في المسجد فهل يجزئ عنه وتقع موقعها؟ اختلف قوله. فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: بلغني عن رجل سماه أنه قال: لو أن رجلا صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه. فقال: ما أحسن ما قال هذا الرجل، وما أجود من تزع. قال أبو حفص: ووجهه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة في البيوت. وقال المروزي: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا. قال: ما أعرف هذا. قلت له: يحكى عن أبي ثور أنه قال: هو عاص. قال: لعله ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في بيوتكم. قال أبو حفص: ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت وترك المسجد أجزأه، فكذلك السنة، انتهى كلامه. وليس هذا وجهه عند أحمد رحمه الله، وإنما وجهه أن السنن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة، فيجوز فعلها في البيت والمسجد، والله أعلم. وفي سنة المغرب سنتان، إحداهما أنه لا يفصل بينها وبين المغرب بكلام. قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني والمروزي: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام. وقال الحسن ابن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار. قال أبو حفص: ووجهه قول مكحول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين، ولأنه يتصل النفل بالفرض، انتهى كلامه. والسنة الثانية أن تفعل في البيت، فقد روى النسائي وأبو داود والترمذي من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت. ورواه ابن ماجة من حديث رافع بن خديج، وقال فيه: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. والمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل عامة السنة.
يعني هنا يقول: رآهم بعد المغرب يسبحون، ليس تسبحون هذا الذي نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولكن المقصود بالتسبيح هنا صلاة النافلة، صلاة الراتبة التي هي بعد المغرب، ولذا يقول نهاهم عنها. لكن لو أن الإنسان صلى راتبة المغرب في المسجد هل تكون من الرواتب، وإلا نقول يقضيها مرة أخرى في البيت يصليها مرة ثانية في البيت؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال: لا تكفي، لا بد أن يصليها في البيت مرة ثانية. لكن القول الراجح أن السنن لا يشترط لها مكان معين، لكن استحباب. الرسول عليه الصلاة والسلام يستحب أن تكون في البيت، فلو صلىها الإنسان في المسجد أو في الطريق أو في أي مكان أجزأت عنه بإذن الله.
والمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل عامة السنن والتطوع في بيته، كما في الصحيح عن ابن عمر: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. وكذلك المحفوظ عنه في سنة الفجر: إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. وسيأتي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلها عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله تعالى، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد. وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا. وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن. ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما، ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين. وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون إلا أنهم لم يصلوا السنة، لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن سنة الظهر في السفر فقال: لو كنت مسبحا لأتممت. وهذا من فقهه رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها لكان الإتمام أولى له. وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد، سنة الفجر أو الوتر، على قولين، ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بصورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد، انتهى. فسورة قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية، وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن، فإن القرآن ما داره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة قل هو الله أحد الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله منازله كانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي
يعني
الله عنه يرفع.
يعني هنا يقول أيهما أفضل، قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون؟ يقول إن قل هو الله أحد أفضل. لماذا؟ لأنها العلم التوحيد العلمي الاعتقادي، وهي أفضل من العمل، لأن العمل يكون بعد العلم. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعلم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أيهما أكثر، الربع ولا الثلث؟ إيش الكثير، الربع ولا الثلث؟ ولذا الربع، ولذا قال تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافر ربع القرآن، فالثلث أيوة نعم. ولذا قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، لأنها التوحيد العملي. وهذا يا إخوان يبين شخصية المؤمن. المؤمن له شخصية مستقلة ليست مثل شخصية غيره. المؤمن يعتز بإيمانه ويقول نعم أنا مسلم ولله الحمد، سواء كان قوله أو فعله أو تصرفاته، كلها أيضا تدل على أنه شخصية مستقلة لا يتبع أحد، لا يقلد أحد. ولذا المسلم يا إخوان إذا أتاك قال السلام عليكم، أحسن تحية في الدنيا، أحسن تحية في الدنيا، كما قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. ما فيه أحسن من تحية السلام عليكم. فالمسلم يتميز بهذا السلام. أيضا المسلم يتميز بأنه مسلم. ما معنى مسلم؟ منفذ لأوامر الله. هنيئا للمسلم يا إخوان، لأنه عبد للقوي، عبد للخالق، عبد للرازق، ليس عبدا لهواه أو عبدا لشهواته. ولذا المسلم يتميز بأشياء كثيرة، حتى المناولة، يناول بيمينه ويأخذ بيمينه، ما يناول بالشمال ولا يناول، وإنما أخذه تكريما بالشمال يصافح باليمين. إذا أردت أن تصافح أحد تصافحه باليمين، حتى الإشارة إلى الحجر الأسود تشير باليمين لا تشير بالشمال. إذا أردت أن تأخذ شيئا، أكل أو قرآن أو ما إلى ذلك، خذه باليمين، لكن هذه الشمال للقاذورات، تستنفر بهذه اليسار، تستنجي بهذه اليسار. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم الطفل الذي معه الأكل قال يا غلام سم الله. هذه أيضا ميزة من مميزات المسلمين، إذا أراد أن يأكل أقول بسم الله، يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. وللأسف بعض من المسلمين تجدهم يأكلون بالشمال مثل الكفار تماما، ما تميزوا عن الكفار في أكلهم، تجده يقطع باليمين لكنه يأكل بالشوكة، يشغل اليسار، وأما اليمين لا يستفيد منها، وهذا خطأ. تجده أيضا يعطي بالشمال ويأخذ بالشمال. لماذا؟ لأن أباه ترك تعليمه في هذه للشيطان، والشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويتعامل بشماله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. لا نتشبه بالشيطان. فإذا لم نعلم أولادنا الصغار، الشيطان يعلمهم أنهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال ويتعاملون بالشمال. فالمهم المسلم له مميزات في عبادته وفي تعامله مع إخوانه وفي جميع تصرفاته. ولذا يقول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد. ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه لما لها فيه من نيل الأغراض وإزالته، وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته، لأن هذا يزول بالعلم والحجة، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه، بخلاف شرك الإرادة والقصد، فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه. فجاء من التأكيد والتكرار في سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما لا يجيء مثله في سورة قل هو الله أحد. ولما كان القرآن شطرين، شطرا في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها، وشطرا في الآخرة وما يقع فيها، وكانت سورة إذا زلزلت قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطر، فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها، كانت تعدل نصف القرآن، فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا، والله أعلم.
ولهذا إخوان المؤلف رحمه الله يقول قل هو الله أحد بيّنت التوحيد العملي، وهكذا يجب أن العلمي، وهكذا يجب أن يكون عند الإنسان توحيد علمي، وهذا يدل على أن المسلمين يجب عليهم أن يكون عندهم علم، لابد أن يكون عندهم علم، إذا لم يكن عنده علم تضعف أموره العملية، تجد أنه إذا لم يكن عنده علم ربما أنه يخل في كثير من صلاته، من عمرته، من حجه، من كثير من الأمور. ولذلك العلم هو المقدم، لابد أن يكون عند الإنسان علم. ولذا تجد بعض من المسلمين رجل صالح كثير من العبادة، يكثر من العبادة ويعمل أعمالا صالحة، لكن ليس عنده علم، تجده يذهب إلى القبور ويقول يا ولي الله أغثني، يا ولي الله أعطني. لماذا تطلب من ميت ما تطلب من الله؟ وربك سبحانه وتعالى يقول ادعوني، لا تدعوا الميتين، ادعوني أستجب لكم. هذا لأن ليس عنده علم. هذا العمل ربما أنه لا ينفعه إذا كان هناك شرك، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على المسلم أولا أن يكون عنده علم بالتوحيد، وإذا كان عنده علم بالتوحيد فإنه يؤكده، إذا كان هناك ضعف في علمه يؤكده العمل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه السورة العملية التوحيد العملي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم لكم دينكم ولي ديني. يفخر بدينه لأنه دين صحيح، دين يوصل إلى الجنة. ولذا يجب علينا أيها الإخوان يكون عندنا علم، لابد الإنسان أن يكون عنده علم وأن يعلم إخوانه الآخرين. إذا وجدت بعض إخوانك يجلسون عند القبور، لماذا تجلس يا أخي عند هذا القبر؟ قال لأنه ولي من أولياء الله ينفعني أدعو. لا، الرسول ما فعل هذا، الرسول نهى عنه، الله نهى عنه هذا، ادعو له، قل يا ربي ارحمه واذهب. أما أنك تجلس عند صاحب هذا القبر وتقول إنه ولي ينفعني، والله إنه لا ينفعك، لا ينفعك أبدا، وهذا دليل على جهلك، على جهل. وهذا موجود في بعض بلاد المسلمين، وكان موجود عندنا هنا في الجزيرة ولكنه انتهى ولله الحمد. كانوا يذهبون إلى القبر يذبحون عنده الذبيحة ويضعون عنده السمن وما إلى ذلك، هذا جهل. ولذا يا إخوان التوحيد العلمي لابد أن يكون عند الإنسان معرفة أكيدة به، ثم يؤكده التوحيد العملي، وتتبرأ من المشركين وتتبرأ من جميع أعمال الكفر. هكذا يجب على المسلم أيها الإخوة أن يكون عنده عقيدة وعنده علم بما يرضي الله، بما يكون فيه سعادته في الدنيا والآخرة. وإذا زلزلت الأرض زلزالها يقول إنها تعدل لنصف القرآن، لأن القرآن يتكلم عن أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، فأحكام الآخرة هي نصف القرآن. ولذا إذا زلزلت الأرض زلزالها كل الكلام فيها عن الآخرة. إذا زلزلت الأرض زلزالها يعني زلزال شديد، يوم القيامة تتزلزل الأرض زلزال شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الأموات يخرجون منها، الأموات يخرجون من القبور، نحن أحياء على ظهرها وأموات في باطنها. وأخرجت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الإنسان يقول ما لها، لماذا هذه الزلازل، لماذا هذه الزلازل؟ وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، هذه الأرض تشهد لك أو عليك، عندها أخبار تسجيلات، هذه الأرض عندها تسجيلات وتخبر، وكل واحد منا معه ملكين يكتبان ما يقول وما يفعل. فهذه الأرض تخبر فلان أكل علي حرام، فلان عمل علي كذا، فلان صلى علي. ولذلك الأرض يا إخوان تبكي على الصالحين، الصالحين إذا ماتوا تبكي عليهم الأرض، كما قال الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض، فالصالحين الذين يسجدون عليها تبكي عليهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه السورة كلها عن أحوال الآخرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، متى يراه؟ في الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، متى يراه؟ ولذا إذا زلزلت الأرض زلزالها كلها تتحدث عن الآخرة.
فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وسمعت ابن تيمية يقول هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر به، والأمر
ابن تيمية يقول هذا الحديث لم يثبت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يأمر أن الإنسان يضطجع بعد الوتر أو بعد صلاة ركعة سنة الفجر، ما كان يضطجع، لكنه كان يفعله. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله. ولذا يقول الحديث: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن.
لا. والأمر تفرد به عبد الواحد ابن زياد وغلط فيه، وأما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يوجبون هذه الطجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها بهذا الحديث. وهذا
مما يعني هذا رأي صعب، فيه صعوبة. ابن حزم رحمه الله وهو صاحب كتاب المحلى يا إخوان من أعظم الكتب، وجمع فيها حديث كثيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من علماء الأندلس. لكن ابن آدم مهما كان علمه بشر، البشر يخطئ ويصيب، ما تقول شيخي هذا لا يخطئ، لا، كل المشايخ وكل العلماء يخطئون ويصيبون. ولذا ابن حزم رحمه الله أخذ بهذا الحديث وقال إن الإنسان بعد سنة الفجر لا بد أن يضطجع على جنبه الأيمن. طيب، وإذا لم يضطجع يقول صلاة الفجر باطلة، هذا مذهب غير صحيح لم يؤيده عليه أحد من العلماء رحمهم الله. نعم.
وهذا مما تفرد به عن الأمة، ورأيت مجلدا لبعض أصحابه قد نظر فيه هذا المذهب، وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع ابن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم كان يضطجعون بعد ركعتي الفجر ويأمرون بذلك، وذكر عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن أن ابن عمر كان لا يفعله ويقول كفانا بالتسليم، وذكر عن ابن جريج أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلة فيستريح.
يعني هذا قول عائشة رضي الله عنها تقول إن اضطجاع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الركعتين هذا ليس سنة، ولكن لأنه يطيل في القيام فهو يستريح. هذا رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
وقال أبو مجلس سألت ابن عمر عنها فقال يلعب بكم الشيطان. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يفعل كما يفعل الحمار إذا تمعك. وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان وتوسط فيها طائفة ثالثة فأوجبها جماعة من أهل الظاهر وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه، وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا، واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أم لا، واحتجوا بحديث أبي هريرة، والذين كرهوها منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر وغيره حيث كان يحصب من فعلها، ومنهم من أنكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر كما
يعني
هو مصرح
به. هذا رأي آخر، أن اضطجاع الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعد الوتر وليس بعد سنة الفجر، كان يضطجع على جنبه الأيمن بعد صلاة التهجد بعد الوتر يضطجع وليس بعد السنة، ولكن القول الراجح الذي تؤيده الأحاديث أنه بعد سنة الفجر.
وأما حديث عائشة،
القول الراجح يا إخوان الإنسان إذا صلىها في بيته يفعلها استنانا، وإذا صلىها في المسجد فإنه لا يفعلها.
وأما حديث عائشة فاختلف على ابن شهاب فيه، فقال مالك عنه فإذا فرغ يعني من الليل اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين، وهذا صريح أن الضجعة قبل سنة الفجر. وقال غيره عن ابن شهاب فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. قالوا وإذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ما قاله مالك لأنه أثبتهم فيه وأحفظهم، وقال الآخرون بل الصواب في هذا مع من خالف مالك. وقال أبو بكر الخطيب روى مالك عن الزهري عروة عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وخالف مالك عقيل ويونس وشعيب وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم، فرووا عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع الركعتين للفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه، فذكر مالك أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر، وفي حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما، فحكم العلماء أن مالكا أخطأ وأصاب غيره، انتهى كلامه. وقال أبو طالب: قلت لأحمد: حدثنا أبو الصلت عن أبي كدينة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر. قال شعبة: لا يرفعه. قلت: فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال: لا، عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنبأنا المروزي أن أبا عبد الله قال: حديث أبي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال عبد الواحد وحده يحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث: إن أبا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، قال: ما أفعله، وإن فعله رجل فحسن، انتهى. فلو كان حديث عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح صحيحا عنده لكان أقل درجاته عنده الاستحباب. وقد يقال إن عائشة رضي الله عنها روت هذا وروت هذا، فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة، فليس في ذلك خلاف، فإنه من المباح، والله أعلم.
هذا هو الصحيح، هو من المباح. إن فعله الإنسان لا شيء عليه، وإن لم يفعله فلا شيء عليه، ولكن القول الراجح أنه ليس بسنة. لكن ما هي الفائدة من الاضطجاع على شقه الأيمن؟ أيهما أفضل وأحسن وأريح للإنسان، ينام على شقه الأيمن أو ينام على شقه الأيسر؟ أيوة، أهل الطب يقولون على شقه الأيسر هو الأكثر نوما وراحة، وأهل الدين والعلم يقولون على شقه اليمين لأجل يكون نومه قليل، ما يستغرق في النوم كثيرا.
وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل نوما، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه. فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه. ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل. فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب، وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن، والله أعلم.
إذن كلها نافعة، لكن نسأل: هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينام على جنبه الأيمن أو ينام على جنبه الأيسر؟ كان ينام على جنبه الأيمن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام على جنبه الأيمن، فأنت إن أردت أن تنام على هذا أو هذا، لكن إذا كان آخر شيء كل على الأيمن لأجل تقوم آخر الليل تصلي ركعتين. هنيئا يا إخوان لمن يقوم قبل الفجر ويصلي ما تيسر له، قيام الليل فيه فوائد عظيمة، فوائد صحية، وفوائد أيضا دينية، وفوائد أيضا دنيوية، وما يعرفها إلا الذي يداوم عليها. انظروا إخوان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح: ينزل ربنا في كل ليلة الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع؟ إذا قلت يا الله تدعو الله، هل من سائل؟ يا رب اغفر لي، هذا هو السؤال، الاستغفار: يا رب اغفر لي. فربك يأتيك في كل ليلة الثلث الأخير من الليل ويقول هذه الأمور وأنت نائم. ما ينبغي للإنسان إخوان، لو أن رئيس الدولة أو الملك قال: أنا أجيك في هذا الوقت وأعطيك مليون ريال، هل تنام ولا ما تنام؟ تنتظر حتى يأتيك ويعطيك. فكيف بالذي خلقك، الذي رزقك، الذي بيده الملك، الذي بيده الخير، الذي بيده الجنة، ينبغي للإنسان إخوان أن يقوم آخر الليل ويطلب من ربه هذه الطلبات، فإن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم. الله سبحانه وتعالى أرحم بعبيده ومخلوقاته من أنفسهم، ولذا يقول الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، سبحانه وتعالى، فهو أرحم بنا من أنفسنا، أرحم بالإنسان من الوالدة بولدها. فالله الله يا إخوان في طاعة الله، تمسكوا بطاعة الله حتى يأتيك اليقين. الشيطان يا إخوان حريص على أننا نبتعد عن طاعة الله. اليهود والنصارى يودون أن نكون مثلهم، نكون مثلهم، نسأل الله العافية، لكن لا، نحن لا نطيعهم. نحن نقول: العزة لله ولرسوله محمد عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. أما أن نطيع كما قال الله عز وجل: يود الذين كفروا، يود كل الذين كفروا، يودون أن نكون مثلهم. فابتعدوا عن طاعتهم، لأن الكفار كلهم أعداء الله وأعداء المؤمنين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. عدو الله الشيطان، عدو الله الكفار، عدو الملائكة الشيطان والكفار، وكلهم أعداء الله وأعداء الملائكة وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين. فعلينا أيها الإخوة أن نكون من عباد الله المخلصين، نخلص أعمالنا لله. وكل عبادة لابد أن يتوفر فيها شرطة. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل. لماذا أتيت للعمرة يا أحمد؟ أطلب الثواب من الله عز وجل، أطلب الأجر من الله عز وجل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن إذا قلت يا أحمد: لا، أنا جيت العمرة علشان أكل عيش، جيت العمرة علشان أقول للناس أنا أخذت عمرة وذهبت، لا، عملك يكون لله، صلاتك لله، دعاؤك لله، لا تدعو إلا الله ولا تعمل إلا صالحا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. الشرط الثاني أن يكون عملك موافقا لما جاء به رسول الله، لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تصلي العشاء 5 ركعات؟ لا. تصلي الفجر 3 ركعات؟ لا. وإنما تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب رسول الله يا إخوان، يجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف هديه عليه الصلاة والسلام، ونقتدي به عليه الصلاة والسلام، في كلامنا، في صدقنا، في بعدنا عن الغش لأنفسنا، في بعدنا عن الظلم لأنفسنا ولغيرنا. ولذا إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك علامة، هناك دليل، وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول في آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كنا نحب الله نتبع محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله عز وجل، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بعض من الناس هدانا الله وإياهم يقول: والله أنا أحب الرسول محمد أكثر من نفسي، ولكنه كذاب لأنه ما يطيع الرسول. ما الفائدة من هذا الحب وأنت لا تطيعه؟ يعني لو أن ابنك يقول: يا أبتي أنا أحبك أكثر من الناس كلهم، تقول له: يا ولدي، وهو يري في النوم: يا ولدي قم أعطني خبز من البقالة. يقول: لا، الآن وقت نوم، وقت راحة، هذه طاعة، أين المحبة؟ المحبة لا بد أن يطيعك ابنك. فكذلك إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، قدم طاعته على شهوتك وعلى رغبتك وعلى كلام كل أحد. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل طاعة. شيخك الذي يعلمك لو قال لك شيء يخالف أوامر رسول الله قل لا، رسول الله هو الذي علمني وعلمك، رسول الله هو الذي أمرني وأمرك، العلم عند رسول الله، ولذا كل العلماء من رسول الله مقتبسوا، كل العلماء يأخذون من رسول الله، فمنهم من يقل ومنهم من يكثر، لكن يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أن الإنسان بشر، والبشر يخطئ ويصيب. أما بعض من الناس يقولون شيخي شيخي كما يقولون المريد وما إلى شيخي، لا كلامه صح، كلامه لا يمكن يخطئ، كلا هذا خطأ، بل إن الشيطان إخوان حريص على أن بعض الناس يكون متدين تدين طيب، وفي النهاية يأتيه الشيطان ويقول لا لا اجلس اترك الطاعة، لا تطيع الرسول، لا تطيع الله، أنت الآن وصلت إلى حد غفرت ذنوبك، كما يرون عن عبد القادر الجيلاني أنه كان يحب التهجد رحمه الله، يحب التهجد ويصلي في الليل كثيرا، فجاءه الشيطان وقال يا عبد القادر أتعبت نفسك 40 سنة وأنت تتهجد وتتعب نفسك هذا التهجد، اترك هذا التهجد. قال له عبد القادر من أنت؟ قال أنا ملك من الملائكة. قال أنت كذاب، أنت كذاب، الملك لا يعصي الله، لا يعصي رسول الله، ربنا يقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أما أنت شيطان لا نطيعك. ولذا إخوان لا بد أن يكون عند الإنسان علم، وأن يكون عنده معرفة بطاعة الله، وأن يعرف عدوه لا يغره الشيطان. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أهل السنة على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتصر لأهل السنة يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك أعداء أهل السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.